أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد من آله الميامين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الموالاة واجبة بدليلين اللذين ذكرناهما، أحدهما بلي الوضوءات التيممات البيانية للأئمة صلى الله عليهم، لقرينة أن الإمام كان في مقام التعليم وفي مقام أن يتعلم المخاطر ويتبعهم فيما يفعلهم. بدون هاي القرينة لا يتم الدليل، لكن مع هذه القرينة يتم الدليل. والدليل الثاني ما قلناه من أن نفس الدليل وجوب الطاعة، هذا يقتضي وجوب الموالاة بالمعنى الذي فهمناه من أن الموالاة هو هم والمحافظة على الارتباط الاعتباري بين أجزاء المركب الاعتباري، وبترك الموالاة بل ينفصل بعض عن البعض، وإذا انفصل بعض عن البعض فلا يبقى هناك فعل واحد به يتحقق الانفصال. وهذا الحكم نلتزم به مطلقا، سواء كان التيمم بل بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل مطلقا. لكن يظهر من بعضهم أن هذا الحكم وهو وجوب الموالاة يلتزم بما إذا كان بدلا عن الوضوء دون البدل عن الغسل، لأن الغسل لا يجب فيه الترتيب. ولكن هذا التفريق متوقف على الالتزام بأن دليل الموالاة هو البدلية، يعني بما أن التيمم بدل عن الوضوء والوضوء تجب فيه الموالاة فتجب الموالاة في البدل أيضا. لو كان الدليل على اعتبار الموالاة وجوب الموالاة هو الدليل البدلية لكان ما قاله بعض هؤلاء البعض مطينا جدا، حيث مبدل من وهو الوضوء تجب فيه الموالاة، أما في الغسل فلا تجب الموالاة فيه، ونحن لم نستدل بذلك. ثم دخل يزيد رضوان الله تعالى عليه في شرط آخر، وهو وجوب الترتيب بين أجزاء التيمم. معلوم أن الترتيب المبحوث عنه له معنيان، ترتيب بين الأعضاء بين الأجزاء، والترتيب بين نفس الجزء. ترتيب بين الأجزاء هو بين الوضوء واليدين ويد اليمنى واليسرى، والترتيب بنفس الوضوء هو ترتيب بنفس مسح الوجه، يكون من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى أو لا، لا يجب الترتيب. وكذلك في مسح الكفين الترتيب بل هو إنما هو بين الكفين مبعوث عن في المقام، أما في نفس الكف يكون من الزند إلى الأصابع أو من الأصابع إلى الزند أو بالعرض من هذا من عرض إلى طرف الثاني. هذاك إن شاء الله يأتي كلام هذا منه من اليتي ومن الفقهاء فنتكلم في هذا. فعل الكلام في الترتيب بين أجزاء فقط. ودعي الإجماع على وجوب الترتيب، وقائمة طويلة للمدعي على الإجماع، حاول حكيم الفقهاء استقصاء المدعين على الإجماع، فجمعوا من فقهائنا ادعوا الإجماع، وهو يقول هو الدليل على الترتيب عند حكيم الفقهاء. السيد العظم اعترف بوجود دعوة الإجماع، لكن قال إن الإجماع في المقام منقول لا نقول به، بل يقول يوجد ما ينقض الإجماع، وهو فتوى صدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه المقنع وكتاب هي الهدايه. هناك عطى بلزوم الترتيب بين الوجه وبين الكفين، ولم يعمر بالترتيب بين الكفين. وكذلك سلار رضوان الله تعالى عليه ايضا بل عمر بالترتيب بين الوجه والكفين، ولم يعمر به بالترتيب بين الكفين. فمخالفة هذين الفقيعين ينقض الإجماع المدعى. هذا ما جاء في كلام السيد العظام المنسوب إليه رضوان الله تعالى عليه. لنا عدة ملاحظات في كلامه الشريف. أما أول أمر الملاحظة الأولى أنه أنت لا تقول بحجية الإجماع مع المنقول كما اعترفت أكثر من مرة، هذا ماشي رأيك الشريف، ولكن تريد تنقض الإجماع بمخالفة هذين الفقيعين، هذا النقض غير واضح علينا، لأن الصدوق وكذلك سلار أفتى بوجوب الترتيب بين الوجه والكفين ولم يفتي بل بالترتيب بين اليدين، لا أنه أفتى بعدم الترتيب بينهما. وهذا عدم يستفاد من إطلاق كلامه، والإطلاق في كلام الفقيه لا يتم لأن مقدمات الحكمة لا تجري في كلام غير المعصوم، إنما تجري في كلام المعصوم. فلعل الصدوق هذا غفل عن ذلك، فنتيجة مجرد عدم صراحة مفيد الصدوق بلزوم الترتيب بين الكفين لا يكون نقدا للإجماع. وكذلك السلع. وأيضا أخرى ملاحظة أخرى، لو فرضنا أنه جرت مقدمات الحكمة أو توجد قرينة في كلامه تقتضي أنه يفتي بعدم وجوب الترتيب بين الكفين ويفتي بصحة التيمم لو قدمت اليسرى على اليمنى، فمخالفة الصدوق معلوم النسب ومخالفة السلار معلوم النسب لا يدر الإجماع. فإذن هذا نقد الإجماع من قبل سيد العظم استنادا إلى كلام الفقيهين سلار وصدوق غير واضح. ثم إنه سيد العظم عندهما حاشية على العروة، هذه الحاشية طبعت في حياته الشريفة أكثر من مرة، أكثر مرة في سورة الكراس، وأخيرا كان طبعا قبل وفاته الشريفة عروة بكاملها مع حاشيته عليه. في مقدمة الحاشية يقول سيد العظم وعامل يعني كتبت هذه الحاشية حتى الناس يستفيدون، أي خالف، يقول إن كان كلام اليزدي مخالفا لرأيي ولكن كلامه مطابق للاحتياط أني لم يصر بمخالفته، أبقيت على حالي. فعين يدينا يكون المكلفون يعملون رجاعا وما صرحت بالموافقة بالمخالفة، استغفر الله. هذا الكلام من سيد العالم هذا في مقدمة هذه الحاشية. لما وصل إلى بحث التيمم محل الكلام وهو الترتيب لم يخالف هذا، معناه أنه الترتيب بين اليمين واليسار بين اليمنى واليسار على طبق الاحتياط، فلما لا تقول في التنقي أنه على والاحتياط يقتضيها تقديمها. إن قلت أنه لم يفتي بذلك لأنه عنده دليل اجتهادي على عدم الترتيب، مع وجود دليل اجتهادي على عدم وجوب الترتيب ليش يصرح بما هو مقتضى الاختيار؟ ماشي صحيح، ولكن يلزم من ذلك أن المكلفين مكلفين له سوف يلتزمون بالترتيب بنية الوجوب. تخرب أعمالهم لأنه يزيد مفتي بوجوب هذا ما قالت عليه مفاش مدري هذا مكلد العامي هذا مخالف ولم تصرح بالمخالفة كيف يعلم؟ فما فعله السيد الأعظم غير واضح. حكيم الفقهاء قلنا ذكر دعاوي عدة فقهائنا الأبرار دعاويهم على الإجماع فهذا هو العمدة لا يوجد دليل آخر على وجوب الترتيب. هذا كلامه مجمل. الترتيب مبحوث عن في مقامين بين الوجه والكفين يوجد دليل ليش الروايات تدل على ذلك والترتيب الثاني بين الكفين لا يوجد دليل في رواية حطبان زعمه الشريف فمعنى ذلك أنا لا قوله أنه دليل كله على الإجماع غير واضح. هذا ما في كلمات العلام مجملا والذي ينبغي أن يقال عندنا روايتان معتبرتان إحداهما يعتمل يستقرب دلالتهما على ترتيب بين الكفين وثانية صريحة في وجوب الترتيب بين الكفين. والرواية الأولى التي ليس فيها صراحة في الترتيب بين الكفين هي رواية التاسعة باب 11 من أبواب التيمم رواية معتبرة يأخذه صاحب الوسائل من مستطرفات السرائر في نهاية كلامه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب كفيه ثم نفذهما ثم مسح جبينيه باليدين بعد ذلك يقول فمسح يسرى يمنى بيسرى ويسرى باليمنى. حينئذ قلنا ان معطوب الفو مجموع مسحة الكفين فحينئذ كما فهم الفقهاء لا تدل هذه الرواية على الترتيب بين الكفين. واما اذا قلنا ان كل منهما مسح اليمنى باليسرى معطوف على ما قبل على الوجه ثم مسح اليسرى باليمنى معطوف آخر على ذلك لا على فحينئذ تكون دالة على الترتيب ولكن رواية غير ظاهرة بالترتيب. عند الرواية الخامسة في الباب 12 هذه الرواية بل إمام سئل عن التيمم بحق محمد بن مسلم يدعي الإمام باي أقول مسعى وجهه كله ضرب يدي العظم مسعى وجه كله ومسعى يد اليمنى من المرفق إلى الأصابع من صوب داخل ظاهر وباطن وكذلك ثم مسعى اليسرى كذلك. هو هذه الرواية مشتملة على عدة أحكام حكم بمسح تمام الوجه هذا بمقتضى روايات متواترة معنا أو إجمالا نحمل هذا الحكم على التقييد. كذلك الحكم بلزوم مسح من المرفق إلى الأصابع في كلا اليدين في كلتا اليدين أيضا يحمل على التقييد من جهتين بل وجود روايات متواترة معنا أو إجمالا على أن المسح يكون من الذنب وليس من المرفق. وحكم ثالث وهو الترتيب بين الوجه وتقديمه على مسح اليد اليمنى ثم تقديم مسح اليمنى على مسح اليسرى. هذا الترتيب أيضا دلت الروايات صراحة فيه. هذا الترتيب هذا دعوة الإجماع موجودة بين من فقهائنا الأبرار. نحن نعمل الحكمين الأولين على التقية حمل هذا الحكم الثالث على التقية لا مجيب لهم بل بالعكس عندنا الشهرة أو الإجماع على لزوم هذا الترتيب. فهذه الرواية بعضها نتركه لأجل التقية، والبعض الآخر الذي لم تثبت مخالفته للمتعابة لا يجوز تركه. ما أكثر ما فعل الفقهاء ذلك، رواية تكون فيها عدة أحكام يتركون بعض الحكم ويأخذون بعض الحكم، له موارد كثيرة غير قليلة فعلت وفعل الفقهاء ذلك. من سيد العدم يقول بالتطبيق في الهلال، وهذا رواية، مع أن رواية حكم ثاني فيها هو ضوء إذا كان واضحا فهو من يومين، هذا لا يؤمن به، فآمن بحكم ترك حكما آخر لوجود كرينتنا على هذا وعلى ذاك. كذلك في المقام ناخذ وجوب الترتيب ونترك تمام الكف من المرافق من المرفق الى اليدين وتمام الوجه، هذا لمخالفتهما للمذهب. فهذا اوضح دليل على وجوب الترتيب، ويؤيد هذا الدليل هذا الحكم بدعوى الاجماع. والحمد لله بالعالمين.